بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أفصال المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 98 وفي تتمة كتاب الحج والعمرة. قال المصنف رحمه الله: ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال علامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الملتزم ما بين الركن وباب الكعبة، فإذا وقف في هذا المكان ودعا فإنه يرجى له القبول. قال ماذا بما ورد؟ ما هو الذي ورد؟ لا أعلم دليلا على حتى على هل مشروعات الدعاء هنا، لا أعلم دليلا في ذلك. ضلال في دليل في هذا؟ في أحد معه شرح غير هذا؟ شرح الشيخ صالح عندك؟ ما هو شرح من؟ روض المربع؟ لمن؟ لا، لمن الشارح؟ ولا الأصل؟ أصل الكتاب؟ أي نعم، البهوتي صاحب روض المربع، لكن أحد شرح يعني. قال ضعيف هذا، لا صح، لا صح هذا. اللهم إني عبدك إيه، أعطها محمود عشان اللي معنا على الشبكة، أعطي الكتاب. نعم،
ذكر البهوتي رحمه الله قال: ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك.
لا لا، هذا ينسوه للرسول بما ورد عن الرسول عن الصحابة.
في الحاشية عزه ابن تيمية في مجموع الفتاوى لابن عباس رضي الله عنهما، وذكره الشافعي في الأم واستحبه.
استحبه تجل دليل، لازم يكون مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني ورد عن ابن عباس في أين الفتاوى؟
عزاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى لابن عباس.
انظر، ابن عباس ورد عنه ذلك، يبقى هذا اجتهاد من ابن عباس أنه حج مرة واعتمر أربع عمرات، ولم يرد عنه أنه قال ذلك. لا أعلم دينا، لا أعلم دليل على ذلك. إيه؟ لا، لا أعلم في شيء. الحمد لله، اعتمرنا مرات وحججنا مرات، ما رأينا العلماء يفعلون ذلك. نعم. قوله: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، فأيضا هذا يقول الشيخ صالح: وإذا وقفت عند باب المسجد الحرام خارجه ودعت فلا بأس. لكن هذا أيضا الله أعلم يحتاج إلى دليل. عندك هذا البهوت ذكر في الشيء عندك أيضا؟ ها؟ يا مثل عند الملتزم دعاء ابن عباس هذا أمس، الله أعلم، لا أعلم دليلا في السنة على هذا. وهذا الدعاء يعني الدعاء في موطن واعتقاد أن هذا المكان فيه يعني فيه فضيلة لا بد فيه من دليل. أما عموم الدعاء مشروع في أي موطن في الحج، تدعو بما شئت. أما كونك تظن عند الملتزم بين الباب والركن هذا موطن للإجابة، وأيضا دعاء الحائض والنفساء لأنه ليس عليهما وداع فتدعو عند باب المسجد عند الخروج منه، وأن في ذلك فضيلة وأنه أرجى في قبول الدعاء وإجابة الدعاء، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل مثلا في ساعة الإجابة، وأنهما وقتان تنازع العلماء جدا في ساعة الإجابة أي ساعة هي، وأرجح الأقوال قولان، قول وهو متى عبد الرحمن؟ في آخر يوم الجمعة، والثاني في أول يوم الجمعة، والثاني ما هو؟ من أول ما يلقى الخطيب المنبر إلى أن ينصرف من الصلاة، وهذا في حديث صحيح مسلم من حديث أبي موسى أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه، لعلك تأتي بحديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه، وأن وقت الإجابة متى؟ من أول ما يلقى الخطيب المنبر إلى أن تنقض الصلاة، هذا قول قوي جدا. وإن كان الجمهور يرجحون ماذا يا شعبان؟ آخر ساعة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوفق عبد المؤمن هو قائم يصلي إلا استجاب الله دعاه. وكانت من هي عائشة تهتم بهذا في آخر ساعة من يوم الجمعة. آخر ساعة يا عبد الرحمن يعني آخر 60 دقيقة، آخر من العصر المغرب كل ده، حط على الصمت، أخرجه وضع على الصمت، لا تشغل نفسه ونفسه. الساعة تطلق غرات بها ربما نصف يوم كما في فتح، كما في القتال في مكة، فإن الله أذن لي ساعة، وكان هذا الوقت من متى إلى متى؟ لعله من الصباح إلى الظهر أو إلى العصر، ساعة سماها النبي ساعة. والساعة في اللغة من سوء، وتطلق على الوقت الطويل والوقت القصير من الزمن، فهي آخر يعني ربع ساعة 20 دقيقة أو 10 دقائق، فهمت يا عبد الرحمن؟ ليس من بعد العصر، لا، إنما يعني قبيل أذان المغرب. ما هو من اللي نقله؟ أبو داود السنة.
نعم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وفي دعاء في الفتاوى في مجموع الفتاوى وفي دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن فرض عني، وبعضهم حذف فرض عني، فظن بعض الفقهاء أنه فمن الآن أنه من المن، وهو تصحيف وإنما هو من حروف الجر كما في تمام الكلام
يعني فمن علي فمن عني
فمن الآن
فمن الآن
وإلا فمن الآن فرض عني، فبين أنه يزداد رضا وأنه يرضى في وقت محدود، وشواهد هذا كثيرة وهو مبسوط في مواضع.
أين نسبة للرسول؟
قال عن ابن عباس.
قال في عن ابن عباس؟
نعم.
أعيد.
وفي دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، فإن كنت رضيت عنه.
لكن حتى عن ابن عباس صح هذا؟ صح. بعض الصحابة. الله أعلم.
في سنن أبي داود بإسناده قال طفت مع عن
لا قل الإسناد
قال حدثنا مسدد عن قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المسند بن الصباح عن عامر بن شعيب عن أبيه قال
مثل ابن الصباح ماذا فيه؟
ضعيف اختلط بأخرى
اللي قبله
كان عبد عيسى بن يونس
ماذا فيه؟
ثقة مأمون
عامر بن شعيب عن أبيه عن جدة
لا عن أبيه قال طفت مع عبد الله
عامر بن شعيب
عن أبيه قال طفت مع عبد الله بن عمرو بن العاص
عبد الله بن عمرو
جدي يعني بس هو ما قالش عنه يعني هو قال
طفت مع قال عن إيه عن أبيه
عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله
قال طفت عن عبد الله مع عبد الله
فلما جئنا دبر الكعبة
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عمرو جده عبد الله بن عمرو
قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
هذا ضعيف يا صاحبي.
سئل ما حكم دعاء الملتزم والتشبث بأستار الكعبة؟ فأجاب دعاء الملتزم لا بأس به، فعله كثير من الصحابة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولكن في سنده نظر، ولكن فعله بعض الصحابة، وهو ما بين الركن والباب إن كان يقف فيه ويدعو ربه لا بأس بهذا، ترجى فيه الإجابة. أما التشبث بأستار الكعبة فلا نعلم له أصلا، والذي ينبغي ترك ذلك إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة لما دخلها، ألصق صدره ويديه في جدارها ودعا ربه وكبر، كما روى أسامة بن زيد وروى ابن عباس أنه دار فيها وكبر ودعا، وروى ابن عمر أنه صلى فيها ركعتين عن بلال، صلى فيها ركعتين هذا سنة من داخلها، صلى فيها ودعا وكبر، فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن لو صلى في داخل الكعبة اللهم صل وسلم، أليس يكون جزء منها خلف ظهره، يعني يوليها ظهره؟ وهل يشرع الصلاة داخل الكعبة؟ لأنك لو وقفت في الكعبة سيكون جزء منها حتما خلف ظهرك. هيا يا دكتور محمد قول. ها ارفع صوتك. الرسول، هل هذا خاص بالرسول؟ مثلا الامير او الملك اذا كانوا يضيفون الكعبه ودخلوا الكعبه، هل يشرع له ان يصلي؟ هل يشرع ان يصلي فوق سقفها، سقف الكعبه، ولا يتجه للعين وهو قريب منها؟ وهنا اذا صلى داخلها، هل هو اتجه لعين الكعبة كلية أو لجزء منها أو جهة منها؟ لكن الرسول صلى عليه الصلاة والسلام على جواز ذلك، لكن هل هو سنة؟ الظاهر أنه جائز، غير ما يكون أنه جائز فقط ليس سنة. نعم. قال
فتوى الخلاص.
أنا
أكمل بقى الفتوى الخلاص.
أكمل.
أما من خارج فلا نعلم له أصلا إلا عند الملتزم، وإذا دعا في أي منحا فلا بأس. أما كونه يتشبث بالكسوة أو يتمسك بالكسوة ويظن أن هذا فيه بركة فهذا لا أصل له، لا نعلم له أصلا.
هذا من البدع المنكرة وذريعة إلى الشرك. بعض الناس يذهب عند الكسوة الكعبة ويتمسح فيها.
مش فيه شفنا حديث لا اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة؟
طيب
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة.
هل دليل على المشروعية يعني؟
لا بس النبي ذكره، يعني الشيخ بيقول يقول لا اعلم له اصلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا.
فعله تعبدا، فعله تعبدا، هذا الذي لا اصل له. ها؟ قد يكون من هذه الجهة، من جهة أن يتبرك بها بأستار الكعبة، بل حتى بأحجار الكعبة. نعم يشرع تخبيذ الحجر الأسود، لكن ليس تبركا. والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا يتبرك لا بالكعبة ولا بأستارها ولا بأحجارها أبدا، ولا بالملتزم ولا بالمقام، مقام إبراهيم، ولا غيره، ما ورد أبدا عن الصحابة رضي الله عنه. ولذلك لما معاوية بن أبي سفيان يعني قال ليس شيء من البيت مهجورا، أنكر عليه من؟ ابن عباس. وكان الصواب مع ابن عباس ولا مع معاوية؟ مع ابن عباس، لأنه قال ماذا؟ هكذا، لما قال ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أهم شيء ديت، أهم شيء ديت، تكون عارف الدليل على ما تفعل. ولو واجهت الدنيا كلها لا إشكال، طالما أن معك أنت سعيد ومحظوظ بالنص، تحمد الله على هذه النعمة. لكن حيث لا نص وأنت عار عن النص أنت ضعيف، ليس عندك حجة. نعم. بنفس الرواة ما تراجع في المراجعات الألباني ينظر. أنت كنت قبل كده حديث ضعف الألباني في دخول البيت وجدته، قلت لك ابحث هذا. قال وسن زيارته، قرأت هذا قبر النبي.
نعم.
قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، يعني أبا بكر وعمر. زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره من القبور سنة، لكن هذا ليس منسكا من مناسك لا الحج ولا العمرة. لكن وجد الإنسان في المدينة النبوية، إن وجد فيها وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس. فيقول الشيخ صار تشعر زيارة القبور لأمرين: الأول التعاظ والاعتبار بأحوال الموتى في قبورهم وتذكر الموت من بعده، والأمر الثاني الدعاء للأموات بالمغفرة. يعني زيارة القبور من أجل ماذا؟ الاستفادة من الميت أم إفادة الميت؟ إفادة الميت بالدعاء. ولو قلنا أو اعترض معترض فقال خلاص ادعو وأنت في بيتك، ربك عز وجل الذي يقبل الدعاء عند المقابر يقبله عند وأنت في بيتك، لماذا تذهب؟ نقول بقيت العلة الثانية وهي الاتعاظ، الاتعاظ بأحوال الموتى. فالدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة هذا من السنة، ولكن لا تجوز زيارة القبور لدعاء الموتى والاستغاثة بهم، فهذه زيارة شركية وبشرطين: الشرط الأول أن تكون الزيارة بدون سفر، ولا يجوز السفر لزيارة القبور لا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا لقبر غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. المراد بالسفر هنا يعني شد الرحل، وإلا أنت لما تكون في مكة وتذهب للمدينة هذا سفر ولا لا؟ أظن أكثر من 300 كيلو، هذه سفر من غير شك. فالمقصود السفر وشد الرحل، وشد الرحل معناه التعبد في بقعة لفضيلة فيها. الذي يظن أن الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام له فضيلة خاصة هذا خطأ. ولذلك كما قال بعض آل البيت: من هو أنت ومن بالأندلس سواء؟ أحد أبناء الحسن أو الحسين، علي بن الحسين قال: أنت ومن بالأندلس سواء. الأندلس في أقصى المغرب، إذا دعوت في الأندلس كدعائك عند قبر النبي عليه السلام لا فضيلة بين هذا ولا ذاك، كله واحد، لأنك تدعو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى تدعوه من أي مكان شئت. وإنما غاية ما يكون أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهل هذا يشرع كلما دخلت المسجد؟ واحد جالس فيه مثلا 3 أيام أو يومين، كلما دخل المسجد زار المقابر وسلم، لم يكن هذا من عهد السلف. أو يقف ولا يسلم وهو يمشي، يسلم وهو يمشي. وورد عن الإمام مالك كراهية ذلك، أنه يقف، وإنما يقول: السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويمشي. الناس الآن يعني يزدحمون جدا، حتى لو منعهم الجنود هناك من مس القبر هم يقفون بالعصا أمام القبر يمنع، كما قال ابن القيم: وأحاطه بثلاثة الجدران لا يمكن أن يصل إليه أحد. عليه الصلاة والسلام ليتبرج بها وفعل ذلك. ولكن بعض الناس يقف على مسافة من القبر ربما إلى آخر المسجد ويدعو الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، قل يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، ويدعو الرسول ونحوه. خصوصا الذين يأتون من جهة بلاد المشرق عندهم غلو من الهند والباكستان، عندهم غلو في هذا الباب جدا جدا، حتى أنك لو منعت ربما يضربك ضربا شديدا. عندهم يعني تنطع شديد وجهل شديد في هذا الباب. فإن وجد في المدينة صلى فيه، صلى داخل المسجد، ولو دخل من باب الباب الذي فيه القبر ومر على القبر يسلم، لكن لا يقصد ذلك كل ما دخل. ليس هذا من عادة السلف الصالح بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البقاع الثلاثة التي يشرع قصدها لفضيلة فيها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، ومسجد الأقصى في فلسطين. صلى الله أن يفك حصارة من اليهود المجرمين الغاصبين، وهم أهم الرافضة يكشفون عن سوءتهم وعن عوراتهم ومن يعاونهم في اليمن الآن. نسأل الله أن ينصر السنة هناك وأن يهلك الحوثيين، صلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نسأله سبحانه أن يرينا في الحوثيين الكفرة المجرمين آية من آياته. نسأل الله أن ينصر إخواننا هناك وأن يجمع بين قلوبهم وصفوفهم ونسدد رميهم وأن يعينهم على ما هم فيه من ابتلاء عظيم شديد. فالحوثيون عندهم معاونات من الرافضة ومن الأمريكان ومن الصهاينة، هم عملاء لهم، وإذا تمكنوا ساموا المسلمين سوء العذاب. الرافضة أشد كفرا من اليهود والنصارى، قد فعلوا في العراق ما لم يفعله اليهود والنصارى لما دخلت أمريكا وتركوا يعني أذنابهم في العراق، جعلوها كلها أو أكثرها مساجد رافضية خبيثة وشيعية. والعراق الآن يئن بعدما كان يعني مرتع للعلماء، يئن، قل ما تجد فيه طالبا، قليل جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الشرط الثاني أن تكون الزيارة من الرجال دون النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. فيعني هذا يعني على القول بالمنع من زيارة القبور، وفيه خمسة أقوال حكى الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع ما بين المستحب إلى الكبيرة، لكن كل علمائنا ومشايخنا على أنه لا يجوز أبدا للنساء زيارة المقابر حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ صالح هكذا جاء به، ولا علاقة بزيارة المسجد النبوي بالحج، لأن زيارة المسجد النبوي ليس لها وقت محدد، ولكن الفقهاء يذكرونها بعد الحج، لأن الحجاج يأتون من بعيد فيسهل عليهم أن يزوروا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الحج، لأن هذا يوفر عن سفر آخر، لا لأن زيارة المسجد النبوي متعلقة بالحج أو مكملة للحج، فمن حج ولم يزر المسجد النبوي فحجه كامل. هذا هو الذي يجب أن يفهم في هذه المسألة. ولا حديث تروى في ربط زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالحج مثل من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج من زار قبري وجبت له شفاعتي، وأمثالها. هذه كلها حديث لا تصح، بل منها ما هو ضعيف لا يحتج به، ومنها ما هو موضوع، فكلها لا تصلح للاحتجاج. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن عبد الهادي وابن حجر العسقلاني، نبهوا على أن هذه الأحاديث كلها لا تصح للاحتجاج، لأنها إما ضعيفة وإما موضوعة. فحج زيارة قبر النبي عليه السلام حيث وجد الإنسان في المدينة النبوية لا مانع أن يذهب فيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول وصفة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، أن يقف مستقبلا وجهه الشريف ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا على يمينه ويقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا عن يمينه ويقول السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف ولا يتمسح بجدران الحجرة ولا يدعو الرسول ولا يستغيث به أو يطلب منه حاجة أو يشكو إليه مشكلة. يعني بعض الناس خصوصا بات بلاد المشرق عندهم يعني وله شديد بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يوم يدعونه ويبكون بكاء شديدا يعني في تذلل وخضوع لا يليق إلا مع الله عز وجل. فلا يفرح بأمثال هؤلاء، بل ربما بعضهم كان ذا لحية طويلة ربما وقع في الشرك عند دعاء النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم معنا الوقت طب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أفصال المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 98 وفي تتمة كتاب الحج والعمرة. قال المصنف رحمه الله: ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال علامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الملتزم ما بين الركن وباب الكعبة، فإذا وقف في هذا المكان ودعا فإنه يرجى له القبول. قال ماذا بما ورد؟
لا،
ما هو الذي ورد؟ لا أعلم دليلا على حتى على هل مشروعات الدعاء هنا، لا أعلم دليلا في ذلك. ضلال في دليل في هذا، في أحد معه شرح غير هذا؟ شرح الشيخ صالح عندك؟ ما هو شرح من؟ روض المربع لمن؟ لا لمن الشارح ولا الأصل؟ أصل الكتاب أي نعم البهوتي صاحب روض المربع، لكن أحد شرح يعني قال ضعيف هذا كهسح تأسح هذا اللهم إني عبدك إيه؟ أعطيها محمود عشان اللي معنا على الشبكة، أعطي الكتاب. نعم
ذكر البهوتي رحمه الله قال: ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك.
لا 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 هذا ينسوه للرسول لما ورد عن الرسول عن الصحابة
في الحاشية عزه ابن تيمية في مجموع الفتاوى لابن عباس رضي الله عنهما، وذكره الشافعي في الأم واستحبه.
استحبه تجل دليل لازم يكون مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ورد عن ابن عباس في أين الفتاوى؟
عزاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى لابن عباس.
انظر ابن عباس ورد عنه ذلك، يبقى هذا اجتهاد من ابن عباس أنه حج مرة واعتمر أربع عمرات، ولم يرد عنه أنه قال ذلك. لا أعلم دينا، لا أعلم دليل على ذلك. ها؟ إيه؟ لا لا أعلم في شيء. الحمد لله احتمرنا مرات وحججنا مرات ما رأينا العلماء يفعلون ذلك. نعم. قوله وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، فأيضا هذا يقول الشيخ صالح وإذا وقفت عند باب المسجد الحرام خارجه ودعت فلا بأس، لكن هذا أيضا الله أعلم يحتاج إلى دليل. عندك هذا وهو تذكر في الشيء عندك أيضا؟ ها؟ يا مثل دعاء عند الملتزم دعاء ابن عباس هذا أمس. الله أعلم، لا أعلم دليلا في السنة على هذا. وهذا الدعاء يعني الدعاء في موطن واعتقاد أن هذا المكان فيه يعني فيه فضيلة لا بد فيه من دليل. أما عموم الدعاء مشروع في أي موطن في الحج تدعو بما شئت، أما كونك تظن عند الملتزم بين الباب والركن هذا موطن الإجابة، وأيضا دعاء الحائض والنفساء لأنه ليس عليهما وداع فتدعو عند باب المسجد عند الخروج منه، وأن في ذلك فضيلة وأنه أرجى في قبول الدعاء وإجابة الدعاء، هذا يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل مثلا في ساعة الإجابة، وأنهما وقتان تنازع العلماء جدا في ساعة الإجابة أي ساعة هي، وأرجح الأقوال قولان، قول وهو متى عبد الرحمن؟ في آخر يوم الجمعة، والثاني في أول يوم الجمعة والثاني ما هو؟ من أول ما يلقى الخطيب المنبر إلى أن ينصرف من الصلاة، وهذا فيه حديث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه، لعلك تأتي بحديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه، وأن وقت الإجابة متى؟ من أول ما يلقى الخطيب المنبر إلى أن تنقض الصلاة. هذا قول قوي جدا، وإن كان الجمهور يرجحون ماذا يا شعبان؟ آخر ساعة. فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوفق عبد المؤمن هو قائم يصلي إلا استجاب الله دعاه. وكانت من هي عائشة تهتم بهذا في آخر ساعة من يوم الجمعة. آخر ساعة يا عبد الرحمن يعني آخر 60 دقيقة، آخر من العصر المغرب كل ده حط على الصمت، اخرجه وضع على الصمت، تقدر تشغل نفسه ونفسه. الساعة تطلق غرات بها ربما نصف يوم كما في فتح كما في القتال في مكة، فإن الله أذن لي ساعة، وكان هذا الوقت من متى إلى متى؟ لعله من الصباح إلى الظهر أو إلى العصر، ساعة سماها النبي ساعة. والساعة في اللغة من سوء، وتطلق على الوقت الطويل والوقت القصير من الزمن، فهي آخر يعني ربع ساعة 20 دقيقة أو 10 دقائق. فهمت يا عبد الرحمن؟ ليس من بعد العصر، لا، إنما يعني قبيل أذان المغرب. ما هو من اللي نقله؟ أبو داود السنة. نعم.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وفي دعاء في الفتاوى في مجموع الفتاوى وفي دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن فرض عني، وبعضهم حذف فرض عني فظن بعض الفقهاء أنه فمن الآن أنه من المن، وهو تصحيف وإنما هو من حروف الجر كما في تمام الكلام
يعني فمن علي فمن عني
فمن الآن
فمن الآن
وإلا فمن الآن فرض عني، فبين أنه يزداد رضا وأنه يرضى في وقت محدود وشواهد هذا كثيرة وهو مبسوط في مواضع.
أين أثبت للرسول؟
قال عن ابن عباس.
قال في عن ابن عباس؟
نعم.
أعيد.
وفي دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. فإن كنت رضيت عنه.
لكن حتى عن ابن عباس صح هذا؟ صح. بعض الصحابة. الله أعلم. نعم.
في سنن أبي داود بإسناده قال طفت مع عن
لا قل الإسناد.
قال حدثنا مسدد عن قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عامر بن شعيب عن أبيه قال
عامر بن الصباح ماذا فيه؟
ضعيف اختلط بأخرى
اللي قبله
كان عبد عيسى بن يونس
ماذا فيه؟
ثقة مأمون.
عامر بن شعيب عن أبيه عن جدة؟
لا عن أبيه قال طفت مع عبد الله.
عامر بن شعيب
عن أبيه قال طفت مع عبد الله بن عمر بن العاص.
عبد الله بن عمر
جدي بس هو ما قالش عنه يعني هو قال
طفت مع قال عن ايه عن أبيه
عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله
قال طفت عن عبد الله مع عبد الله
فلما جئنا دبر الكعبة
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عمر جده عبد الله بن عمر
قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
إيه؟
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
هذا ضعيف يا صاحبي.
سئل ما حكم دعاء الملتزم والتشبث بأستار الكعبة فأجاب دعاء الملتزم لا بأس به فعله كثير من الصحابة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ولكن في سنده نظر ولكن فعله بعض الصحابة وهو ما بين الركن والباب إن كان يقف فيه ويدعو ربه لا بأس بهذا ترجى فيه الإجابة أما التشبث بأستار الكعبة فلا نعلم له أصلا والذي ينبغي ترك ذلك إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة لما دخلها ألصق صدره ويديه في جدارها ودعا ربه وكبر كما روى أسامة بن زيد وروى ابن عباس أنه دار فيها وكبر ودعا وروى ابن عمر أنه صلى فيها ركعتين عن بلال صلى فيها ركعتين هذا سنة من داخلها صلى فيها ودعا وكبر فعله النبي صلى الله عليه وسلم
لكن لو صلى في داخل الكعبة اللهم صل وسلم أليس يكون جزء منها خلف ظهره يعني يوليها ظهره وهل يشرع الصلاة داخل الكعبة لأنك لو وقفت في الكعبة سيكون جزء منها حتما خلف ظهرك هيا يا دكتور محمد قول ها ارفع صوتك الرسول هل هذا خاص بالرسول مثلا الامير او الملك اذا كانوا يضيفون الكعبه ودخلوا الكعبه هل يشرع ان نصلي ولا يشرع ان نصلي فوق سقفها سقف الكعبه ولا يتجه للعين وهو قريب منها وهنا اذا صلى داخلها هل هو اتجه لعين الكعبه كليه او لجزء منها او جهه منها لكن الرسول صلى عليه الصلاة والسلام يدل على جواز ذلك لكن هل هو سنة الظاهر أنه جائز غير ما يكون أنه جائز فقط ليس سنة نعم قال
أكمل بقى الفتوى ولا خلاص
أكمل
أما من خارج فلا نعلم له أصلا إلا عند الملتزم وإذا دعا في أي منحا فلا بأس أما كونه يتشبث بالكسوة أو يتمسك بالكسوة ويظن أن هذا فيه بركة فهذا لا أصل له لا نعلم له أصلا
هذا من البدع المنكرة وذريعة للشرك بعض الناس يذهب عند الكسوة الكعبة ويتمسح فيها
مش فيه شكنا حديث
ها؟
لا واقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة
طيب ما
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة
هل ذريعة المشروعية يعني
لا بس النبي ذكره يعني الشيخ بيقول لا يقول لا أعلم له أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا
فعله تعبدا فعله تعبدا هذا الذي لا أصل له قد يكون من هذه الجهة من جهة أن يتبرك بها بأستار الكعبة، بل حتى بأحجار الكعبة. نعم يشرع تخبيذ الحجر الأسود، لكن ليس تبركا. والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا يتبرك لا بالكعبة ولا بأستارها ولا بأحجارها أبدا، ولا بالملتزم ولا بالمقام، مقام إبراهيم ولا غيره، ما ورد أبدا عن الصحابة رضي الله عنه. ولذلك لما معاوية بن أبي سفيان يعني قال ليس شيء من البيت مهجورا، أنكر عليه من؟ ابن عباس. وكان الصواب مع ابن عباس ولا مع معاوية؟ مع ابن عباس، لأنه قال ماذا؟ هكذا، لما قال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أهم شيء ديت، أهم شيء تكون عارف الدليل على ما تفعل. ولو واجهت الدنيا كلها لا إشكال، طالما أن معك أنت سعيد ومحظوظ بالنص، تحمد الله على هذه النعمة. لكن حيث لا نص وأنت عار عن النص أنت ضعيف، ليس عندك حجة. نعم بنفس الرواة، ما تراجع في المراجعات الألباني، ينظر. أنت كنت قبل كده حديث ضعف الألباني في دخول البيت، وجدت قلت لك ابحث هذا. قال وسن زيارته، قرأت هذا قبر النبي. قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، يعني أبا بكر وعمر. زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره من القبور سنة، لكن هذا ليس منسكا من مناسك لا الحج ولا العمرة. لكن وجد الإنسان في المدينة النبوية، إن وجد فيها وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس. فيقول الشيخ صار تشعر زيارة القبور لأمرين: الأول التعاظ والاعتبار بأحوال الموتى في قبورهم وتذكر الموت من بعده، والأمر الثاني الدعاء إلى الأموات بالمغفرة. يعني زيارة القبور من أجل ماذا؟ الاستفادة من الميت أم إفادة الميت؟ إفادة الميت بالدعاء. ولو قلنا أو اعترض معترض فقال خلاص ادعو وأنت في بيتك، ربك عز وجل الذي يقبل الدعاء عند المقابر يقبله عند وأنت في بيتك، لماذا تذهب؟ نقول بقيت العلة الثانية وهي الاتعاظ، الاتعاظ بأحوال الموتى. فالدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة هذا من السنة، ولكن لا تجوز زيارة القبور لدعاء الموتى والاستغاثة بهم، فهذه زيارة شركية، وبشرطين: الشرط الأول أن تكون الزيارة بدون سفر، ولا يجوز السفر لزيارة القبور لا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا لقبر غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. المراد بالسفر هنا يعني شد الرحل، وإلا أنت لما تكون في مكة وتذهب للمدينة هذا سفر ولا لا؟ أظن أكثر من 300 كيلو، هذه سفر من غير شك. فالمقصود السفر وشد الرحل، وشد الرحل معناه التعبد في بقعة لفضيلة فيها. الذي يظن أن الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام له فضيلة خاصة هذا خطأ. ولذلك كما قال بعض آل البيت: من هو أنت ومن بالأندلس سواء؟ أحد أبناء الحسن أو الحسين، علي بن الحسين قال: أنت ومن بالأندلس سواء. الأندلس في أقصى المغرب، إذا دعوت في الأندلس، في الأندلس كدعائك عند قبر النبي عليه السلام، لا فضيلة بين هذا ولا ذاك، كله واحد، لأنك تدعو الله عز وجل والله تبارك وتعالى تدعوه من أي مكان شئت، وإنما غاية ما يكون أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهل هذا يشرع كلما دخلت المسجد؟ واحد جالس فيه مثلا ثلاثة أيام أو يومين، كلما دخل المسجد زار المقابر وسلم، لم يكن هذا من عادة السلف. أو يقف ولا يسلم وهو يمشي، ها يسلم وهو يمشي، وورد عن الإمام مالك كراهية ذلك أنه يقف، وإنما يقول السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويمشي هو يمشي. الناس الآن يعني يزدحمون جدا، حتى لو منعهم الجنود هناك من مس القبر هم يقفون بالعصا أمام القبر يمنع، كما قال ابن القيم وأحاطه بثلاثة الجدران لا يمكن أن يصل إليه أحد عليه الصلاة والسلام ليتبرج به أو فعل ذلك. ولكن بعض الناس يقف على مسافة من القبر ربما إلى آخر المسجد ويدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، والعياذ بالله، قل يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، ويدعو الرسول ونحوه. خصوصا الذين يأتون من جهة بلاد المشرق، عندهم غلو من الهند والباكستان، عندهم غلو في هذا الباب جدا جدا، حتى أنك لو منعت ربما يضربك ضربا شديدا، عندهم يعني تنطع شديد وجهل شديد في هذا الباب. فإن وجد في المدينة صلى داخل المسجد، ولو دخل من باب الباب الذي فيه القبر ومر على القبر يسلم، لكن لا يقصد ذلك كلما دخل، ليس هذا من عادة السلف الصالح بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البقاع الثلاثة التي يشرع قصدها لفضيلة فيها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، ومسجد الأقصى في فلسطين، صلى الله أن يفك حصارة من اليهود المجرمين الغاصبين، وهم الرافضة يكشفون عن سوءتهم وعن عوراتهم ومن يعاونهم في اليمن الآن. نسأل الله أن ينصر السنة هناك وأن يهلك الحوثيين، صلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله سبحانه أن يرينا في الحوثيين الكفرة المجرمين آية من آياته. نسأل الله أن ينصر إخواننا هناك وأن يجمع بين قلوبهم وصفوفهم ونسدد رميهم، وأن يعينهم على ما هم فيه من ابتلاء عظيم شديد. فالحوثيون عندهم معاونات من الرافضة ومن الأمريكان ومن الصهاينة، هم عملاء لهم، وإذا تمكنوا ساوى المسلمين سوء العذاب. الرافضة أشد كفرا من اليهود والنصارى، قد فعلوا في العراق ما لم يفعله اليهود والنصارى لما دخلت أمريكا وتركوا يعني أذنابهم في العراق، جعلوها كلما أو أكثرها مساجد رافضية خبيثة وشيعية. والعراق الآن يئن بعدما كان يعني مرتع للعلماء، يئن، قل ما تجد فيه طالبا، قليل جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الشرط الثاني أن تكون الزيارة من الرجال دون النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. فيعني هذا يعني على القول بالمنع من زيارة القبور، وفيه خمسة أقوال حكى الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الموتى ما بين المستحب إلى الكبيرة، لكن كل علمائنا ومشايخنا على أنه لا يجوز أبدا للنساء زيارة المقابر حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ صالح هكذا جاء بها، ولا علاقة بزيارة المسجد النبوي بالحج، لأن زيارة المسجد النبوي ليس لها وقت محدد، ولكن الفقهاء يذكرونها بعد الحج، لأن الحجاج يأتون من بعيد فيسهل عليهم أن يزوروا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الحج، لأن هذا يوفر عن سفر آخر، لا لأن زيارة المسجد النبوي متعلقة بالحج أو مكملة للحج، فمن حج ولم يزر المسجد النبوي فحجه كامل. هذا هو الذي يجب أن يفهم في هذه المسألة. ولا حديث تروى في ربط زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالحج مثل: من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج من زار قبري وجبت له شفاعتي، وأمثالها. هذه كلها حديث لا تصح، بل منها ما هو ضعيف لا يحتج به، ومنها ما هو موضوع، فكلها لا تصح للاحتجاج. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن عبد الهادي وابن حجر العسقلاني، نبهوا على أن هذه الأحاديث كلها لا تصح للاحتجاج، لأنها إما ضعيفة وإما موضوعة. فحج زيارة قبر النبي عليه السلام حيث وجد الإنسان في المدينة النبوية، لا مانع أن يذهب فيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: وصفة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، أن يقف مستقبلا وجهه الشريف ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا على يمينه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا عن يمينه ويقول: السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف ولا يتمسح بجدران الحجرة ولا يدعو الرسول ولا يستغيث به أو يطلب منه حاجة أو يشكو إليه مشكلة. يعني بعض الناس يقول صلاة بلاد المشرق عندهم يعني ولا شديد بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يوم يدعونه ويبكون بكاء شديدا، يعني في تذلل وخضوع لا يليق إلا مع الله عز وجل. فلا يفرح بأمثال هؤلاء، بل ربما بعضهم كان ذا لحية طويلة وربما وقع في الشرك عند دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله السلامة والعافية. نعم، معنا الوقت. طب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.